سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله قد أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأخبرنا في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يشتمل على أركان ستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به. وتبين لنا أن الله عز وجل قد خلق خلقا من خلقه سماهم الملائكة، وخلق خلقا آخر سماهم الجن، وخلق خلقا ثالث هم البشر أو بنو الإنسان، وخلق خلقا آخر مما سوى ذلك مما نعلمه ومما لا نعلمه. ومحاضرة اليوم تتميز لأنها تتعلق بعقيدة المؤمن من جانب وبواقع حياته الذي يعيشه من جانب آخر. فعندما يكون الحديث عن الجن فهو حديث عن الغيب الذي يجب الإيمان به، فإن الله عز وجل قد أخبرنا بخلق الجن ووجودهم في كتابه فنحن نؤمن بذلك، وإيماننا به جزء من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب قد أمر به الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونحن لا نريد أن نتحدث عن كل شيء يتعلق بالجن، وإنما نريد أن نتحدث فقط عن جملة من المسائل والحقائق التي يجب على كل مسلم، لا أقول أن يحفظها، وإنما أيضا أن يتدبرها وأن يتفهمها وأن يدرك ما ينبغي عليه. الجن خلق من خلق الله كما أننا من خلقه، وهم من الأحياء العقلاء، يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناسلون ويموتون، وهذه حقائق ثابتة. لكن المسائل أو الحقائق المتعلقة بطبيعة موضوعنا وهو العلاقة بين الإنس والجن تحتاج إلى نظرة فاحصة. فإن من هذه المسائل أو من تلك الحقائق، قبل أن ندخل في طبيعة هذه العلاقة، أن نتدبر أولا هذه الحقيقة الإيمانية التي ذكرها الله في كتابه في قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه الحقيقة يحفظها كثير من المسلمين لكنهم يغفلون عنها أحيانا عندما يكونون في أمس الحاجة إليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا هذه الحقيقة في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول له ويعلم الأمة معه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والمراد هنا أن نتدبر أن الأمة عندما تجتمع، يجتمع المؤمنون والصالحون والأولياء وعباد الله المحسنين جميعا ويحاولوا أن ينفعوا إنسانا فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، فاجتماعهم مرهون بإذن الله وإرادته ومشيئته. ولو اجتمع فساق الأمة، بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروا إنسانا فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك ستجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة واضحة جلية، لأننا عندما نتكلم عن العلاقة بين الإنس والجن فإننا نقصد جوانب محددة. عندما نتكلم عن الجن فإننا نتكلم عن الشياطين لأنهم قسم من الجن وهم كفار الجن، ونتكلم عن المؤمنين من الجن الذين اتبعوا الرسل كما اتبعهم المؤمنون من البشر، وهذا منصوص في كتاب الله عز وجل لا يحتاج إلى بيان، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لكننا نتكلم عن الأمور الظاهرة، فإن الشيطان يتعرض للإنسان وهو في طريقه إلى ربه، يتعرض له تارة بالوساوس وتارة بالتزيين وتارة بالغواية وتارة بالضلال والإضلال وتارة بالمس أو الجنون وبغير ذلك من الوسائل التي ذكرها الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ظهرت خاصة في الآونة الأخيرة مسألة مهمة كشفت عما وراءها. هذه المسألة تتعلق ببعض الحالات أو الإصابات التي تقع لبعض المسلمين وقد تكون مسا من الجن، إما على الحقيقة وإما على الوهم والتخيل في الصحيح الذي لا مرض به. أهم ما في موضوعنا يتناول هذه الجزئية بصفة خاصة أن نضع أيدينا على حقيقة هامة، وهي أن أمراض القلوب التي تتمثل في ضعف الإيمان أو في الوساوس أو في غير ذلك تظهرها أمراض الأبدان، فإن الإنسان إذا أصيب بأذى في بدنه فإن ذلك يظهر المرض الذي في قلبه. فالذي تقع له مصيبة في بدنه إذا تسخط على قدر الله فيه واعترض عليه فقد دل ذلك على مرض في قلبه أظهره المرض الذي في البدن، وإذا أصابه شيء في بدنه فذهب بنفسه إذا كان مريضا أو بمريضه إذا كان من أوليائه إلى كاهن أو عراف أو دجال فقد أظهر المرض الذي في قلبه. فأمراض الأبدان تترجم أمراض القلوب وتظهرها بعد أن كانت خفية مستترة. ولذلك هذه الحقيقة التي أقدم بها وهي أن أمراض الأبدان تظهر أمراض القلوب القرآن الكريم يعبر عنها في عبارة دقيقة يجب على كل مسلم أن يستحضرها وأن يعرض نفسه عليها، وذلك في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ولاحظ كلمة حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لاحظ هذه النتيجة. هذا القسم الذي وصفه القرآن قال إنهم يعبدون الله على حرف، يعني إيمانهم ضعيف وخفيف، فهم يعبدون الله ليس على اليقين الكامل والتعلق الكامل بالله عز وجل، وإنما يعبدونه على حرف، فهم يعبدونه عبادة التقليد والعادة، أو يعبدونه عبادة ضعيفة هشة لا تستطيع أن تقاوم مصيبة أو بلاء، ولذلك يظهر ذلك فيهم عندما يصابون. فإن أصابه خير اطمأن به، لأن الاطمئنان بالخير فطرة، الإنسان يحب الخير ويحب المال ويحب الصحة ويحب الذرية ويحب الراحة ويحب السعادة، فإن أصابه خير من هذه الأشياء فهو مطمئن به، لأن فطرته تقبل ذلك وتطرحه، فلا مدخل له في ذلك الاطمئنان، لأنه ليس الذي يصنعه، وإنما هو مطمئن بفطرته لأنه يحب هذه الأشياء، فإذا أقبل عليه شيء منها فهو مطمئن بالمال إذا جاءه وهو من الخير، ومطمئن بالذرية، ومطمئن بالصحة، ومطمئن بالمنصب، ومطمئن بالسعادة، ومطمئن بالراحة البدنية والجسدية، إن أصابه خير اطمأن به. ولكن متى يظهر ما في قلبه من الفساد أو من ضعف الإيمان واليقين؟ عندما يصيبه الشر. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والعجيب أن ينبه القرآن على خسارة الدنيا قبل خسارة الآخرة، لأن الإنسان عندما يصاب بالفتنة في دينه أو بالابتلاء في دينه فهو في الظاهر يخسر الآخرة، لكن كيف يخسر الدنيا مع الآخرة أو قبلها؟ إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أراد الله عز وجل لحكمة بالغة أن يجعل عقوبة الانقلاب هذا، انقلب على وجهه، عقوبة الإعراض عن الله، أن يخسر العبد دينه ودنياه معا. وهذه حقيقة منبهة في أن الناس عندما ينصرفون عن الآخرة إنما ينصرفون عنها لأجل الدنيا، وعندما ينصرفون عن الدنيا إنما ينصرفون عنها لأجل الآخرة. فالإنسان عندما يجد نفسه مدفوعا إلى الآخرة يجتهد في الاستعداد لها، فإنه يترك جزءا من دنياه لأجل ذلك، وعندما يجد نفسه مشدودا إلى الدنيا مغرورا بها متنافسا عليها فإنه يترك الآخرة لأجلها. فهو كصاحب الزوجتين، إذا لم يعدل فإنه سيظلم، وإذا ظلم فإنه سيركن. فالذي يعمل للدنيا أكثر من الآخرة إنما يترك الآخرة لأجل الدنيا، والذي يعمل الآخرة أكثر فإنما يترك الدنيا لأجل الآخرة. ولكن عندما يصاب بالفتنة أو بالبلاء والابتلاء أو بمصيبة من المصائب فإنه ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فكأن الله عز وجل يعاقبه بهذه العقوبة البالغة، أي طالما أنك قد انقلبت على وجهك وأدبرت عن الآخرة تطلب الدنيا فإنك ستخسر الدنيا والآخرة معا. العقل يتدبر فيجد أنه سيخسر خسارة عظيمة. بعد هذا التعريف عندما ننتقل إلى طبيعة العلاقة بين الإنس والجن، سنجد أن القرآن الكريم يحدثنا عن المؤمنين من الجن كما ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قال أنصتوا إلى آخره، وكما في سورة الجن التي سميت باسمهم. ويحدثنا القرآن في مواضع كثيرة عن الشياطين، أحيانا بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة المفرد. والشيطان عندما يتسلط على الناس، فإن كثيرا من الناس لكثرة تسلط الشيطان عليهم لم يعودوا يهتمون له، فلا تجد من يبحث بحثا جادا ليسأل عن كثرة المعاصي واستحواذ الشيطان عليه، ليسأل عن المخرج، ولكنه قد يزداد جرأة على المعاصي والمناهي والسيئات والحرمات فيطمئن إلى ذلك ولا يشغله. لكن متى ينشغل الناس بمريضهم؟ عندما يرون به مسا من الجن، أو يرون شيطانا أو جنا يتكلم على لسانه. وهنا تظهر جملة من الحقائق التي ينبغي على المسلم أن يكون ملما بها. فمن هذه الحقائق أن الناس كانوا إلى عهد قريب يذهبون في الغالب إلى الكهان والعرافين والسحرة والدجالين بمريضهم، إذا رأوا فيه نوعا من الإصابة كربطه كما يسميه الناس، وهو أن يكون مأخوذا عن زوجه، لا يستطيع أن يصل إلى زوجه، والذي يسميه الناس الربط، أو كسحره أو كمسه وتكلم الشيطان على لسانه أو غير ذلك. وعندما كان الناس يفعلون ذلك كانوا يفعلونه في الغالب الأعم جهلا منهم بحكم هذه المسألة، لأنهم لا يجدون من يبين لهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا يكفر من يصدق الكاهن أو العراف؟ إذا أتاه مصدقا فقد كفر، وإذا أتاه غير مصدق لا تقبل صلاته 40 ليلة. لماذا يكفر؟ لأن الكاهن أو العراف أو الدجال أو الساحر يزعم أنه يعلم الغيب، سواء كان غيبا ماضيا أو غيبا مستقبلا، على اختلاف في تعريف هؤلاء، لكنهم يشتركون في صفة عامة وهي ادعاؤهم علم الغيب. فإذا صدقهم من يأتيهم فمعنى ذلك أنه قد صدق أنهم يعلمون الغيب، ومن اعتقد أو صدق أن بشرا يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فقد كفر بالآيات القرآنية التي تصرح أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن كفر بآية من كتاب الله فقد كفر بالقرآن كله، وهذا كفر يخرج من الملة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة إلى هذه الحقيقة: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الناس يعرفون أحكام دينهم، وانتقلوا بعد ذلك إلى أن يداووا مرضاهم بالقرآن، وأن يتركوا الذهاب إلى الكهان والعرافين والكنائس. وعندما انتقلوا إلى التداوي بالقرآن بدأت هذه المسألة تأخذ في الظهور شيئا فشيئا، وأدخل عليها ما ليس منها، وابتدع فيها ما لا أصل له في الشريعة، فأصبحت بديلا فاسدا عن الصورة الأولى، وهي الذهاب إلى الكهان والعرافين والدجالين. ولذلك قبل أن نتعرض لكيفية التداوي الصحيحة أو طبيعة العلاقة بين الإنس والجن، نريد أن ننبه أيضا على بقية الحقائق الأخرى التي توضح الصورة في الأذهان. الناس ينبغي عليهم أن يعلموا أو يعلموا حقيقة العلاقة بين الإنس والجن في أصلها الأول، فإن الجن كما ذكر علماء التفسير كانوا يخافون من الإنس إذا رأوهم ويفرون من أمامهم، فكانت الجن إذا رأت إنسا فإنها تفر خوفا وفرقا، إلى أن كان العرب في جاهليتهم وشركهم إذا هبطوا بواد من الأودية يبيتون فيه كانوا يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من سفهائه. فلما فعلوا ذلك تجرأت الجن عليهم شيئا فشيئا بسبب هذه الاستعاذة، وهذا مذكور في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم بدأت هذه المسألة تزداد شيئا فشيئا، والجن يتسلط على الإنس ولكنه يتسلط عليه بسنن كونية ثابتة، فإن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه بحقيقتين: الحقيقة الأولى أنه عندما فرض إبليس من رحمته بين له أن سلطانه لن يكون على المؤمنين من عباد الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ولكن حصر سلطانه في الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هؤلاء هم الذين يتعرضون لسلطان الشياطين لسلطان إبليس وذريته. هذا التسلط له علامة أو له دلالة، وهي أننا نؤمن ونعتقد بأن الشيطان يتسلط أكثر ما يتسلط على عديم الإيمان وهو غير المؤمن، ثم على ضعيف الإيمان، وينقص تسلطه كلما ازداد الإيمان في القلب. فالعلاقة هي علاقة إيمان وتسلط، كلما زاد الإيمان في القلب، كلما تورع المسلم عن المعصية، كلما ازداد إقبالا على ربه، كلما ازداد بعدا عن مناهيه ومحارمه، فإن ذلك يحول بينه وبين تسلط الشيطان عليه. الحقيقة الثانية القرآنية أن الله عز وجل عندما وصف لنا الشيطان قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعندما يقول الله لنا هذه الحقيقة إن كيد الشيطان ضعيفا، ما هو المقصود؟ المقصود أن نتنبه دائما إلى أن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا نجزع ولا نفزع ولا نخاف. إن الله عز وجل يؤمننا بهذه الآية إذا كنا مؤمنين على الحقيقة. ولذلك عندما تجد آية في كتاب الله تتحدث عن مسألة معينة فعليك بالسنة حتى تكشف لك حقيقة المعنى المراد من هذه الآية. في السنة الصحيحة أن أبا هريرة رضي الله عنه قد جاءه شيطان في صورة رجل يسرق من مال الصدقة، فأخذه أبو هريرة فربطه بقيد صغير بحبل في رجليه، وأخذ الشيطان يتوسل إليه أن يطلق سراحه. ولا تعنينا بقية القصة الآن، ولكن موضع الشاهد الذي نحتاجه أن تتصور الشيطان بهذه الضآلة وهذا الضعف أمام هذا الإيمان القوي، كيف أنه عجز أن يقطع حبلا صغيرا في رجليه من الممكن أن يقطعه طفل أو صبي، وهو يتوسل إلى أبي هريرة أن يطلق سراحه، وكيف أن كثيرا من الناس يعاني من ربط الشيطان له. أبو هريرة يربط الشيطان، والشيطان اليوم يربط كثيرا من الناس. طبعا ده ربط معنوي وهذا ربط حقيقي، لكن العلاقة المقارنة بين ما فعله أبو هريرة بإيمانه وما يفعله الشيطان فينا بضعف الإيمان في قلوبنا، لابد أن ننتفع وأن نرى أن قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا تطبيقه العملي فيما فعله أبو هريرة رضي الله عنه بالشيطان عندما ربطه في رجليه. والناس تتصور الشيطان أنه على كل شيء قدير، والحقيقة ليست هكذا. عندما تريد أن تعرف هذا الفارق، لماذا ربط أبو هريرة الشيطان وفعل به هذا الفعل وعجز الشيطان عن إطلاق سراح نفسه وتوسل إليه، ولماذا عجز كثير من المسلمين عن دفع تسلط الشيطان عليهم اليوم، فإنك ستجد في القصة التي ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وإن لم تكن يعني موثقة لكن فيها شواهد قوية، وهي قصة ليست حديثا مرفوعا لكن لها دلالة. يقول إن رجلا من المؤمنين سمع أن شجرة تعبد من دون الله فغار على دينه وعقيدته فقرر أن يقطعها، فأخذ فأسا وذهب إليها، فقابله الشيطان في طريقه في صورة رجل فقال أين تذهب؟ قال أذهب لأقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال ما لك ولها؟ اعبد أنت الله ولا تقع في الشرك ودع الناس على شركهم. قال لا، لابد أن أقطعها حتى أمنع الشرك. فلما رآه الشيطان مصرا على ذلك وأنه لا سلطان له عليه، قال له هل لك في دينارين كل يوم، والدينار طبعا ذهب، ولا تقطع الشجرة؟ الرجل بدأ يفكر، الدينارين ولا الشجرة؟ لا الدينارين. فقال ومن لي بالدينارين؟ قال أنا لك بهما، تجدهما كل يوم عند رأسك إذا أصبح. فرجع الرجل إلى بيته ثم نام، فأصبح فوجد دينارين من ذهب عند رأسه، ففرح بذلك فرحا شديدا، خلي اليشرك يشرك ما دام المسألة فيها. فأخذ الدينارين ثم نام في اليوم الثاني فقام فلم يجد شيئا، فأخذ فأسه وذهب ليقطع الشجرة، فقابله الشيطان مرة أخرى في صورة رجل آخر فقال له أين تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لا، لن تقطعها. قال لا، لابد أن أقطعها لأمنع الشرك. فأمسك به الشيطان فخنقه حتى كاد أن يقتله، ثم قال له إنني قد قابلتك قبل ذلك منذ يومين ولم أقدر على دفعك لأنني لم أكن مسلطا عليك، لأنك كنت تريد أن تقطعها لله، وأما اليوم فأنت تقطعها للدينارين فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا. فرجع الرجل، يعني الشيطان هو لم يتغير، لكن في الصورة الأولى مع قوة الإيمان مع الإخلاص لم يكن للشيطان سبيل عليه، في الصورة الثانية لما كانت المسألة للمال تسلط عليه الشيطان حتى كاد أن يقتله. الحقيقة هذه القصة فيها دلالة واضحة على أن كيد الشيطان كان ضعيفا وما زال ضعيفا وسيبقى ضعيفا، لكن تبقى المشكلة في من أمام الشيطان من الناس. يعني الكيد لم يكن ضعيفا ثم أصبح قويا، ولكن هو كما وصفه الله، ولكنه يتغير بقدر الإخلاص والإيمان الذي في القلب. فكلما ازداد القلب تعلقا بالله وحده لم يكن للشيطان سبيل عليه، وكلما ضعف تعلق القلب بالله عز وجل ازداد تسلط الشيطان عليه، حتى إذا كان القلب غافلا عن ربه فإن الشيطان يتسلط عليه تسلطا كاملا. التطبيق العملي لهذه الحقيقة حتى تزداد وضوحا، انظر في مريض قد مسه الشيطان، مسه الجن، يعني باللغة العامية ركب عفريت، ثم أخذه أهله وذهبوا به إلى من يعالجه بالقرآن أو بغير القرآن، لأن الناس إذا كان عندها مريض ممسوس تذهب به إلى دجال أو كاهن أو عراف أو قارئ قرآن، المهم أنها تتحرك في اتجاه العلاج. لكن تدبر مقدار السمع والطاعة للمعالج ومقدار السمع والطاعة في هذا البيت قبل أن يقع فيه ذلك البلاء. أصحاب هذا البيت قبل أن يصيبهم هذا البلاء وذلك المرض كانوا يأتون المساجد ولو في الجمعة ويستمعون فيها إلى أن تعليق الصور في البيوت حرام، والأفلام والمسلسلات المعروضة في التلفزيون حرام لأنها من الأمور المحرمة شرعا، والاستماع إلى الأغاني الهابطة والموسيقى والنساء حرام. يستمعون إلى هذه الأحكام ولا تؤثر فيهم إلا قليلا، لكن عندما يذهبون بمريضهم إلى من يعالجه يبدأ يكتب لهم ورقة يقول المطلوب منكم رقم 1 إزالة جميع الصور الموجودة المعلقة بالبيت. يمكن يتعجل هؤلاء قبل أن يصلوا البيت يتصلوا بالتليفون حتى تزال الصور، لأنهم أصبحوا بحاجة، أصبحوا في موضع الضعف، في موضع الفاقة. ولكنهم كانوا من قبل يقال لهم هذه الأحكام هم يعرفونها ثم يغفلون عنها اختيارا. يقال لهم التلفزيون فيه مفاسد وفيه أضرار والشياطين تعشش فوق شاشته، فيعودون إلى البيت يغلقون ذلك الجهاز الذي كان مصدر شؤم عليهم وعلى مريضهم، ويرفعونه من موضعه ويعتزلونه تماما دون أن يشكوا من هذه العزلة. إذا كانت امرأة مريضة يقال لها إن التبرج هو أهم الأسباب، تسارع إلى ارتداء الحجاب وكانت تؤمر به من قبل. إذا أردت أن تفهم هذا فانظر في هؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. شيء عجيب، الإنسان عندما يؤمر بالطاعة ويدعى إليها وهو سالم غانم معافى في صحته وماله وولده وذريته فيعرض، لأنه يعمل تحت قاعدة كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا أصابه المرض، وهذا المرض بصفة خاصة لأننا نلاحظ هذا كثيرا في هؤلاء المرضى، يسارعون إلى كل طاعة ويسارع من حولهم إلى كل طاعة ويتركون الكبائر والصغائر طمعا في شفاء مريضهم. أفلم تكن طاعة الله أولى من قبل؟ هذه تدل على علامة، تدل على أن هناك مرض في القلب بدأ يظهر مع هذا المرض البدني، مع هذا المرض العضوي، مرض القلب، وهو غفلته عن الله وإعراضه عن الحق وعدم امتثاله لما أمر الله به وعدم انتهائه عما نهى الله عنه. بدأ ذلك كله يظهر في هذا البلاء المحدود، لأنه قد أصبح بحاجة إلى الشفاء والتداوي. ثم ننتقل إلى حقيقة أخرى، هذه العلاقة بين الإنس والجن أظهرت مرضا آخر هو مرض الجهل. مرض الجهل له صور لكن سننبه على نموذج. الناس تأتي في غاية الفزع وفي غاية الرعب وفي غاية الخوف، لأن الشيطان يتكلم على لسان المريض كأن المسألة من علامات الساعة الكبرى، وهي مسألة قد تحدث عنها القرآن كثيرا وتحدثت عنها السنة. لكن عندما نرى الناس تتعجب، الشيطان يتكلم على لسان إنسان وأحيانا يتكلم بلغة أخرى غير عربية وغير مفهومة، وأحيانا تكون امرأة أحيانا يكون رجل، يتعجبون من ذلك غاية العجب. وهذا يدل أيضا على أننا لا نتدبر شريعتنا ونصوص شريعتنا على الوجه الصحيح. الله عز وجل ذكر أن الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وقالوا كلاما كثيرا بعد ذلك. وذكر عنهم في سورة الأحقاف مثل ذلك. فإذا من حيث المبدأ نحن جميعا نعلم ونؤمن ونوقن بأن الجن يتكلم، وكلامهم مثبت في كتاب الله. بل الأكثر من ذلك، الجن من الأحياء العقلاء الذين يتكلمون، فهل العجب من كلامهم على لسان المريض يفوق العجب من كلام الهدهد مع سليمان؟ يعني الطائر من الأحياء غير العقلاء، ولغة بعيدة تماما عن لغات البشر، ومع ذلك عندما نقرأ في كتاب الله الهدهد يتكلم مصدق، أو نغفل ونقرأ بعدها النملة وهي أعجب. وإنما بدأت بالآية الأوضح حتى أنتقل إلى الآية الأصعب، لأنك عندما تتدبر النملة وهي تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تتعجب أكثر. لأنك عندما تنظر إلى النملة في الأرض تقول كل كلام يفتقر إلى لسان، والكلام الكثير يحتاج إلى لسان طويل، لكن النملة كيف تكلمت؟ وبأي لسان، وما الذي تحرك في هذا المخلوق الصغير حتى تخرج الحروف، وأين مخارج الحروف وصفاتها، أين مخارج الحروف وصفاتها عند أهل التجويد؟ تكلمت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بهذا الكلام المشتمل على مخارج وصفات وعلى حركة لسان بأي طريقة. وفي صحيح البخاري ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وسنده قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يركب بقرة إذ التفتت إليه، يعني البقرة التفتت إلى راكبها وقالت: إني لم أخلق لهذا. فتعجب الناس قالوا: سبحان الله يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ بقرة تتكلم؟ قال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وليس في القوم يومئذ أبو بكر وعمر، أي أنهم يؤمنون بكل ما يتكلم به رسول الله ويخبر به ولو كان غائبين لشدة الإيمان وكمال اليقين. ومعنى أننا نعرف هذه الوقائع معناها أن الأجيال التي سبقتنا في هذه الأمة جميعا تعرفها لأنها نقلت إلينا من خلالهم. ومع ذلك، وهو من الأمور العجيبة التي تحتاج إلى تدبر، لم نسمع ولم نقرأ ولم يثبت أن أحدا ذهب ووقف على باب أبي سعيد الخدري ليطلب منه أن يقرأ الفاتحة على مريضه. وكنا نتصور أن المدينة تتحول ولا الأعراب والبوادي تتحول إلى طوابير أمام بنت أبي سعيد الخدري وسكرتارية وبالدور وبالحج، لأن المسألة الفاتحة لا تستغرق إلا دقائق معدودة، يقرأها على المريض فينشط ويقوم ويعود إلى صراط الأولى، فهي مسألة سهلة. ومع ذلك لم يذهب إليه أحد، لأن القرآن الذي كان في قلبه كان في قلوبهم جميعا، فهم يلجؤون إلى الله وإلى كتابه لا إلى قارئه. لا يعنيهم من الذي سيقرأ، ولكن يعنيهم أن يتوجهوا إلى الله وأن يتداووا بكتابه مع تعلق قلوبهم بالله عز وجل. الحاصل الآن أصبح مجموعة من البدع والمنكرات والمخالفات في أثنائها يقرأ القرآن، لا يوجد تخصص اسمه معالج بالقرآن ولا راقب القرآن ولا الهيئة المعهودة الموجودة الآن، بحيث أصبحت المسألة من الرجم بالغيب، لأنه يأتي واحد ويقول أنه المريض الفلاني وجد عليه 15 جن يهودي. مين الأدراك أن عددهم 15 ومين الأدراك أن ديانتهم يهودية أنه من اليهود؟ ممكن أمريكي أو أي جنسية أخرى. يقول بأن أحد هؤلاء هو اللي ذكر أنهم يهود، وأنت شرعا تصدق الجن اليهودي، وأنت منهي عن تصديق الكاهن والعراف والدجال والساحر، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وأنت تريد أن تصدق الجن اليهودي في إخباره عن نفسه بأنه يهودي وفي إخباره عن من حوله بأن عددهم 15 ولا 20، معناه أنك داخل في هذا الوعيد فصدقه بما يقول، لأن هذا مما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحرج وتقع المخالفة عندما تقع مثل هذه النماذج التي نتعرض لها الآن، ويبدأ أمر التداوي بالقرآن تدخل عليه بدع كثيرة جدا لا دليل عليها ولا أصل لها، حتى وإن كان بعضها تدل عليه وقائع إلا أنها لا تصلح دليلا شرعيا. وحتى أنبه على خطورة هذه البدع، خاصة أنها تتعلق بمسائل العقيدة، نحن قد تعلمنا بأن من استمع إلى الأذان كما استمعنا إليه الآن فإنه يسن له، يستحب له أن يمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ثم صلوا علي وسلموا واسألوا الله لي الوسيلة إلى آخره. وهذا الأمر ثم صلوا علي وسلموا يدخل فيه كل من استمع إلى الأذان بما في ذلك المؤذن. المؤذن بعد أن ينتهي من الأذان فإنه يكون مع عامة المسلمين يفعل كما يفعلون، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ويسأل الوسيلة كما ورد ذلك في السنة. فإذا فعل المؤذن ذلك يرفع به صوته كما يفعله في الأذان يقال هذه بدعة. نفس الكلمات، وكل هذا يوقع في مخالفات شرعية خطيرة، لأننا لسنا مأذونا لنا في شيء من ذلك. لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، لكن أريد أن أنبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري قد سحر، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، أمر على أنه يحتاج إلى تجرد وإخلاص أكثر مما يحتاج إلى كثرة قراءة. وفي كل الأحوال تبقى هذه القاعدة المهمة، وهي أن القرآن شفاء لجميع أمراضنا. ومعنى ذلك أننا لا نحتاج قبل أن نتداوى به إلى تشخيص، وهي مسألة مهمة، لأن لما واحد حريص على أن يعرف فلان عنده إيه حتى نقرأ عليه، عنده إنفلونزا نقرأ عليه يتداوى بالقرآن، عنده مرض معوي يتداوى بالقرآن، عنده مس وساوس، عنده زكام، عنده نزيف، أي نوع من الأمراض فالقرآن دواؤه. لكن أطباء الدنيا يحتاجون إلى تشخيص، لأنهم يجعلون لكل داء دواء يتعلق به كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نريد أن نلجأ إلى القرآن فإننا لا نحتاج إلى أن نعرف الأعراض، ولا المريض يفتح عينيه وننظر، ولا هل أنت بتشوف كوابيس في النوم ولا لا، ونبدأ نتكلم عن أعراض وعن أشياء لا أصل لها في الشريعة، لا أصل لها مطلقا، لأن كنا ندخل هذه البدع ونجعلها من لوازم التداوي، فنحن نفسد التداوي بالقرآن بهذه الكيفية. وإنما كل من وجد في نفسه ألما في جسده أو شيئا في بدنه أو في نفسه أو ضعفا في إيمانه أو وساوس أو شكوك تعرض له أو هما أو غما أو كربا أو مسا أو غير ذلك من الأمراض بجميع صنوفها وأشكالها، فإنه يلجأ إلى القرآن على أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يحتاج في لجوئه إلى القرآن إلى واسطة ولا إلى من يقرأ له، ما دام يحسن القراءة، فإن كان عاجزا عنها فإنه يحسن الاستماع إلى القرآن، ولا يشترط أن يستمعه من شخص بعينه، وإنما يستمع القرآن من كل قارئ له. فإذا فعل هذا وكان متعلق القلب بالله عز وجل فإنه ينبغي عليه ألا ييأس وألا يقنط، لأن اليأس والقنوط يغلقان أبواب الرحمة في وجه العبد. هذه الحقائق أو المسائل هي ما أردت أن أنبه عليه. وطبعا كما ذكرت الموضوع طويل جدا، لكن المقصود هو التنبيه على الحقائق المتعلقة بالعقيدة فيما يتعلق بعلاقة الإنس بالجن. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نجيب على الأسئلة، وأنا قد وجدت في الأسئلة مجموعة وافرة أو بعض الأسئلة أو كثير منها يتعلق بموضوع المحاضرة بما يعد استكمالا للموضوع، فأثرت ألا أتكلم في النقاط التي ذكرت في الأسئلة حتى يجاب عليها وحتى ينصرف من أراد أن ينصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما أجاد وفاد فضل.
السلام على من النبي بعده وبعد. السؤال الأول في كتاب فتح الباري، كيف استخرج سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نستخرجه نحن؟ هذا السؤال جوابه أن الذي جاء في فتح الباري رواية صحيحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخرج السحر الذي كان في البئر، ورواية أخرى تدل على أنه قد استخرجه، وكلاهما في الصحيح. ولذلك عنون البخاري لهذا الباب بقوله هل يستخرج السحر، ومعلوم أن البخاري إذا صدر ترجمته بالاستفهام فإنه يشير إلى الاختلاف في المسألة، إذا صدر بالاستفهام فإنه يشير إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة. لكن مما ينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره الوحي بموضع السحر، فمن الذي سيخبرنا بموضعه اليوم؟ يعني على القولين لا يصلح لنا أن نفكر في استخراج السحر أو أن نسأل عن كيفية ذلك، لأنه على القول بأنه لم يستخرج تصبح المسألة واضحة لا إشكال فيها، على القول بأنه استخرجه فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستخرجه إلا بوحي له بموضعه، ونحن قد نهينا عن إتيان الكهان والعرافين والدجالين، فلن نجد طريقا إلى معرفة موضع السحر إلا بوحي وهو يتعلق بالأنبياء والمرسلين فقط، أو بإتيان كاهن أو ساحر أو عراف، فإنه لا يعرف ذلك إلا ساحر، فلا يصلح لنا على القولين أن نسأل عن كيفية استخراج السحر، وإنما نتداوى بما تداوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني من السؤال إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم، وسيدنا أبو هريرة أمسك الشيطان كيف نصف من حديث الآية. الآية تدل على عدم قدرتنا على رؤية الجن على صورتهم الحقيقية، فهذا هو الأصل، ويمكن لهذا الأصل أن ينخرق بقدرة الله عز وجل فلا يكون مخالفة للأصل، وإننا يبقى الأصل على ما هو عليه أنه لا يمكن للإنس أن يروا الشياطين على حقيقتهم، ولا يمكن لهم أن يروا الملائكة على حقيقتهم إلا ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيته لجبريل على حقيقته، وأما بغير ذلك فقد ثبت أن الصحابة قد رأوا جبريل على صورة رجل يقال له دحية، أو بعضهم قد رأوه على هذه الصورة البشرية، وثبت أن أبو هريرة قد رأى الشيطان على صورته البشرية، لكن الآية تتعلق بصورته الحقيقية التي وعليها لا يمكننا أن نرى الشياطين على الصورة التي خلقوا عليها، فالآية تتحدث عن الصورة الأصلية والحديث يتكلم عن الصورة البشرية عندما يتشكل الشيطان بها، والله أعلم. هل كتابة بعض الأحرف على الأصابع أو الجبهة ويقول القارئ حبستك بحرف كذا بنون والقلم وما يسطرون كما كتب أحد الإخوة في كتابه هذا الصحيح، وما الدليل على ذلك؟ هذا قسم من أقسام السحر، والسحر أقسام، السحر المحرم والكهانة أقسام كثيرة، منها حظك اليوم فأن هذا ضرب من السحر وقد سبق أن نبهنا عليه، لكن كتابة الأحرف على مواضع من الجسد هذا سحر صريح، وإن قال القائلون ما قالوا لأن هذه ليست من التداوي بصريح القرآن الذي وردت به السنة الصحيحة، ولا ينبغي أن يعول على وقائع كما ذكرت إما أن تكون غير ثابتة أو ثابتة ولها ما يتعلق بها، لأننا لم نؤمر بأن نقتدي بالوقائع إلا إذا كانت سنة عملية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين المهديين من بعده، ولم تكن معارضة بسنة قولية، فإذا عرضت فهي من الخصائص، إذا كانت سنة نبوية عملية عرضت بقول من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فالحكم للقول والإطلاق الذي فيه، لكن إذا كانت مطابقة فإننا نقتدي بها، لكن هذا الكلام لم يثبت فيه شيء يعول عليه كدليل شرعي. هل الرقية صفة معينة؟ الرقية الواردة في السنة وردت بها نصوص ما يتعلق بالآيات أو بالسور التي تقرأ، قد سبق ما أشرنا إليه في المحاضرة، المعوذات آية الكرسي والفاتحة والمعوذات الثلاث، وهذا هو الأصل، ثم بعد ذلك ما ذكره أهل العلم من فواتح بعض سور القرآن أو ما تيسر من القرآن، وهذا أمر لا يحتاج بعد ما ثبت إلى تقنين، فإن القرآن كله شفاء وإن كان بعضه قد نبه عليه بالسنة العملية، ولكن الأشياء الأخرى قد ثبت أن عائشة رضي الله عنها وصفت رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه عند النوم كان ينفث في يديه، يجمع يديه وينفث بهما بالمعوذات ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، فلما ثقل عليه الوجع كانت عائشة تفعل له ذلك صلى الله عليه وسلم بيديه. وقد ورد أيضا أن المريض يضع يده على جبهته، على جبهة نفسه، أو على موضع الألم الذي يجده في جسده. ولكن قبل هذا كله ينبغي أن يراعى الإخلاص وتعلق القلب بالله واليقين في الشفاء الذي نبه عليه القرآن الكريم بقوله: ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من كتاب فتح الباري الجزء العاشر كتاب الطب بجواز الذهاب إلى الساحر لدفع السحر. كيف نوفق بين هذا الكلام وحديث النهي عن الذهاب للسحر؟ الحقيقة الإخوة اللي تقرأ فتح الباري تضبط القراءة، لأن المكتوب في الجزء العاشر في كتاب الطب ليس جواز الذهاب إلى الساحر، وإنما هو رأي مختلف عليه لسعيد ابن المسيب رضي الله عنه، يقول: لا بأس لمن وجد شيئا من ذلك أن يذهب إلى من يصرفه عنه أو يبعده عنه أو قال يخلصه منه، ولم يذكر ساحرا، وإنما تأول بعض من قال ذلك بأنه يذهب إلى من ينفعه ولو كان يعرف السحر فيما ينفع، لكن ليس هناك نص، وإنما هو قول مختلف فيه على أبي سعيد، على سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقد رده الحسن البصري وغيره من أئمة العلم، وقالوا: لا يفعل ذلك إلا ساحر ونحن منهون عن الذهاب إليه. فالذي يقرأ لابد أن يقرأ الكلام كاملا، وهذا الكلام ليس مرفوعا بل هو من الآراء التي ذكرها ابن حجر في أثناء كلامه عن مسألة فك السحر أو النشرة أو الربط، ذكر مثل هذا الكلام، لكن التعويل على ما صح من ذلك للسنة الصحيحة المرفوعة وليس على المذاهب أو الآراء المختلفة فيه. قل بعدم جواز قصد رجل معين لقراءة القرآن، أنا لم أقل بعدم جواز قصد رجل معين، وإنما قلت كلاما محددا أن من طلب الرقية من غيره خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي يخرج من 70,000 لا يخرج من الجنة، وإنما يخرج من هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف لأنهم في أعلى درجات التوكل واليقين. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن من دونهم من ليس منهم فإنه يطلب الرقية من غيره، فهذا الذي يطلب الرقية من غيره يخرج على هذا القول من 70,000 لكنه لا يخرج من زمرة المؤمنين، فهو يفعل فعلا جائزا لكنه أقل في التوكل من هؤلاء الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيره. ولكن في الحديث أن عمر بن الخطاب قرأ الفاتحة على مريض فشفاه الله، فلما نظر الصحابة قراءة الفاتحة على مرضهم لم يشفوا، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه الفاتحة فأين عمر؟ فين الحديث؟ هذه الفاتحة فأين عمر؟ لا، غير صحيح، يعني حتى الاستدلال غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، ولكن هذا الكلام نسب إلى بعض السلف، أظن نسب إلى عصور متأخرة، عندما تكلموا عن قراءة عمر للفاتحة على مريض فقال: هذه الفاتحة فأين عمر؟ كما يقولون ردة ولا أبا بكر لها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذه الفاتحة فأين عمر، لأنه الذي علم الأمة أن الفاتحة شفاء، وقد أقر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه على قراءة الفاتحة على المريض، ولم يكن سعيد أبو سعيد الخدري وعمر بن الخطاب، بل كان رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال عما جاء في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان والصارم البطار، كيف السبيل لمن للعلاج لمن ابتلي بمثل هذه الأمور؟ يا إخواني، أنا أذكر أنه في أحد المرات هذه المحاضرة ألقيت في فرع آخر، وكانت في أثناء أسبوع ثقافي، كل الأيام كان الحاضرين عدد محدود، ما عدا هذا اليوم حضر حوالي 4,000 نفس، وحضر مجموعة منهم تظن أنه بعد المحاضرة سوف نقوم بعلاج المرضى، فكل واحد جاب مريضه، فلما انتهت المحاضرة تعجبوا: هذه المحاضرة فأين العلاج؟ ليه؟ لأنه الناس قد يستهويها احيانا ان تتتبع العجائب والغرائب دون ان تستوثق لما تقرا او تسمع او تعمل او تقول، لانه كون ان كتب تعلق في هذه المسائل فتصبح محل ثقة مطلقة غير صحيح. ونحن في الوقت الذي نتكلم فيه عن كتب السلف وكتب الأوائل ونختار منها ونرد جانبا منها وقد يسارع البعض جهلا بالرد عليها وبعد ذلك نقدس هذه الكتب ونجعلها أصلا، الأصل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا بفهم المعاصرين، لكن هذه الكتب فيها زيادات وقصص وحكايات نحن لسنا بحاجة إليها. لما تبقى حكاية في جني ساكن في المنبر اللي في مسجد في كفر الشيخ، كلام ممكن ساب السكن ومش وشاف سكن تاني بعد الكتاب مطبع، يعني لسنا بحاجة أن نقرأ قصص وحكايات، إنما نحن بحاجة إلى أن نمتثل شريعة ونسمع وتطيع لشرع. وكلما توغلنا في مثل هذه الأشياء وهذه الوسائل وظننا أن الكتابة على الورق خير من القراءة وكتابة الأحرف خير من قراءة الكلمات والقراءة بكيفية معينة على المريض خير من قراءة القرآن والاستماع إليه، هذا يبعدنا عن القرآن. والأصل أن نتداوى بالقرآن فقط وأن ننتفع به فقط، ولا يمكن لأحد أن يعتقد ولا يجوز له أيضا أن يعتقد لأنه إذا اقتصر على قراءة القرآن قراءة مجردة، إذا كان مريضا فعلى نفسه، وإذا كان من أهله فعلى مريضه، وبالدعاء الصادق إلى الله عز وجل، لا يجوز له أن يعتقد أن هذا لا يكفي لشفاء مريضه أو مرضه، فإن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الضر وهو وحده القادر على أن يرفعه. إزالة الاستشكال بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون وحديث من استطاع منكم أن يرقي أخاه فليرقي، يعني من ينفع أخاه فلينفع، أو الأمر بالتداوي. لا يسترقون قلت لا يطلبون الرقية من غيرهم، فالمريض إذا لم يطلب الرقية من غيره فهو داخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن إذا أتاه أحد أو زاره زائر فرقاه بغير طلب فهذا لا يخرجه من 70,000 لأنه لم يطلب وإنما رقي بغير طلب، فالذي يستطيع أن ينفع هو الذي يرقي بغير طلب، والذي يطلب هو المريض الذي إذا طلب خرج من 70 لكنه قد أتى بفعل جائز. يقول رجل اتخذ مهنة له ربط الرجال لسيما العرسان ثم يضطرهم للذهاب إليه لفك الربط بعد أن يحصل منهم على مبالغ، وقد نصح كثير ليقلع عن هذه المهنة سيئة، فما السبيل لمنعه من مزالة هذه المهنة، هل بالضرب أم بماذا، وما موقف الإسلام منه؟ إذا كان السائل خائف منه يبقى لن يستطيع أن يضرب لأنه يربط. السؤال مهم. المنع مسألة سهلة لكن الجزء الأول من السؤال أهم من المنع. المنع في جهات اختصاص هي المسؤولة عن منع هذه الأشياء، بين واحد يقوم بإبلاغ النيابة أو بوليس الأداب أو الجهات المختصة بهذا الشيء وهي تقوم بتكملة المسؤولية في منع مثل هذا الدجال. لكن الشق الأول من السؤال أنه إذا ربطهم اضطرهم إلى الذهاب إليه وأخذ مبالغ. في أحد المرات حكى لي رجل قصة عجيبة، قال أنه كان في مشكلة بينه وبين أحد الناس، فذهب هذا الرجل إلى ساحر فأعطاه مبلغا من المال فصنع سحرا للرجل الثاني الخصم، وأخذ الخصم يحاول بكل الوسائل فعجز بكل الوسائل الغير مشروعة، ولكن ليس بالوسائل المشروعة، الوسائل المشروعة القرآن والدعاء وذكر الله عز وجل، لكنه حاول محاولات فلم يحقق شيئا وأخذ أثر السحر يظهر، فأخذ يسأل إلى أن توصل إلى الساحر الحقيقي الذي فعل هذا السحر، فذهب إليه فطلب مبلغ أعلى من المبلغ الأول حتى يفك هذا السحر، فأعطاه المبلغ أعلى من إيه؟ من صاحب السحر الأصلي، ففك السحر. فالرجل الخصم الأول تنبه إلى أن السحر أثره توقف فذهب إلى الساحر وذكر له أن الرجل جاءك وفك السحر، قال نعم، قال ولما؟ قال لأنه أعطاني مبلغ أكبر، قال لا، المطلوب أنك أنت تأتي بالوعد وتربطه مرة أخرى أو تسحره مرة أخرى، فطلب مبلغ أكبر من المبلغ الثاني فأعطاه، فربط له صاحبه الأول وغدر به، فلما عاد وتأثر بالسحر مرة أخرى ذهب إليه فطلب مبلغ أكبر من المبلغ الثالث فأخذ يحاورهما لأكثر من 12 مرة، يأخذ من واحد ويربط يأخذ من واحد ويفك وما زال سهل، لكن هو الخطأ في الساحر ولا في المغفل اللي بيروح له؟ ولكن العجب أنك عندما تقرأ القرآن تقرأ فيه قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أين تضع هذه الآية وأنت ذاهب إلى الساحر؟ تألفها من المصحف ولا تتغافل ولا تنساها ولا تشطبها ولا تقرأها ولا توقن ولا تشك؟ ماذا تفعل بها؟ الله عز وجل يقول: فإني قريب، يعني معناها أن المسافة اللي تنتقل إليها فيها إلى الساحر أبعد بكثير جدا من المسافة التي بينك وبين الله. والشيء العجيب أنك تدعي أنك توقن بأن الشفاء عند الله وفي نفس الوقت تذهب إلى الساحر، وتصبح هذه الصفة من أخطر الصفات التي يقع فيها المؤمن، لأنك تقرأ في كتاب الله أن المنافقين كانوا يشهدون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم. فهل أنت ممن يشهد بقلبه وينكر، يشهد بلسانه وينكر بقلبه؟ مسألة خطيرة. ليست المسألة في أنك تذهب إلى الساحر أو تضطر إلى الذهاب إليه، ولكن المسألة أنك قبل أن تذهب لابد أن يكون هناك فساد في الاعتقاد يدفعك إلى هذا الذهاب. وإلا لو كانت العقيدة صحيحة والتوحيد خالص والقلب معلق بالله فلم تذهب ولو اجتمع عليك كل من بالأرض. لأن الله عز وجل عندما أخبرنا عن السحرة قيد صنيعهم بأمر إلهي، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا كنت معتقد أنهم لن يضروا أحدا إلا بإذن الله فأنت تعتبر أن هؤلاء الخلق لا ينفعون ولا يضرون. ولن يختلف الأمر كثيرا بين من يذهب إلى ضريح الموتى ومن يذهب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف، فأبواب الشرك واحدة وأن اختلفت الطرق. هل القرآن يعالج جميع الأمراض؟ السائل لم يحضر المحاضرة أو كان بيتوضأ أثناء الجزء الأخير. القرآن يعالج جميع الأمراض قطعا، وما الفرق بين الأخذ بالأسباب من أجل التداوي مثل العمليات الجراحية والأدوية وبين العلاج بالقرآن وحده؟ الأخذ بالأسباب أمرت به الشريعة، ولكن اختلف العلماء هل التداوي جائز يعني مباح أم مستحب أم واجب، على ثلاثة أقوال، وقول شاذ لا يعول عليه يقول أنه مكروه. لكن هذا ما يتعلق بالأدوية المادية، والتداوي بالقرآن قطعا ينفع من جميع الأمراض، لكن لا تعارض بين الأمرين. فأنت عندما تتداوى بالقرآن فأنت تعلن أن القلب معلق بالله، فإذا ذهبت إلى الطبيب أو فعلت شيئا من ذلك فلن يلتفت القلب إلى طبيب جعل الله الشفاء على يديه. لأن المشكلة تبدأ من أن تذهب إلى طبيب معتقدا بأن هذا الطبيب عنده من العلم والذكاء والفطنة والخبرة ما يجعله يشفي هذا المرض، فالقلب يلتفت إليه، يلتفت عن الله إلى الطبيب، وهذا من ضمن الأمور الخفية التي تفسد العقيدة. لكن دائما تعتقد أن الله إذا قدر شفاء فإنه قد يقدره على يدي عبد من عباده، فلا ينسب الشفاء إلى ذلك العبد، ولكن يدخل في جملة الأسباب التي يقدر الله عز وجل بها هذه النتائج. وهل عسل النحل يشفي جميع أمراض البطن بما فيها أمراض البلهارس والدسنتانية؟ هذا لا أعرف جواب، لكن أعرف أنه إذا أخذ بنية التداوي فهو ينفع إن شاء الله نفعا مطلقا، لكن التفاصيل يعرفها المتخصصون وأهل الذكر. مع ملاحظة أن عسل النحل الذي ينفع هو عسل النحل الصافي، لكن إذا دخلت فيه سموم وسكر وأشياء أخرى فلا يكون عسل نحل، بل هو خليط من عسل النحل وعسل السكر. هل من الممكن أن يتزوج الإنس من الجن أو العكس؟ وإذا حصل ذلك هل هذا حلال أم حرام؟ هل هذا يدل على رضا الله أم غضبه؟ العلماء يختلفون في هذه المسألة على قولين: القول الأول أنه يمكن أن يقع مثل هذا الزواج، والقول الثاني أنه لا يمكن أن يقع، والثاني هو الراجح وعليه الأدلة. فيكون على القول الثاني باستحالة زواج الإنس من الجن أو الجن من الإنس، لأن الأدلة في ذلك صريحة، لأن الله عز وجل خاطب الجن والإنس مخاطبة منفصلة مستقلة: فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجن، إلى غير ذلك. تكلم عن الجن وتكلم عن الإنس ولم يتكلم عن شيء مشترك بينهما في التناسل والتوالد، ولم يثبت ذلك في شيء مرفوع. لكن يبقى أن يقال بأن من قال بأنه يمكن أن يقع زواج الإنس من الجن واستدل بالوقائع أن هذه الوقائع من قبيل التخيل فقط وليس من قبيل الحقيقة. والتخيل قد يقع الإنسان فيراه بعين الحقيقة. يعني الذين ذكروا هذا ونسبوه إلى وقائع، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، ذكروا هذا على أنه شيء يراه الإنسان على أنه حقيقة وفي حقيقته تخيلا، كما في قوله تعالى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيل العين. فقد يرون هذا الشيء تخيلا فيجعلونه حقيقة أو يظنونه حقيقة، فيصبح القول الأول مؤول، والقول الثاني هو الصحيح أنه لا يمكن شرعا ولا عقلا أن يقع مثل هذا التزاوج لعدم ثبوت الأدلة ولعدم استقامته مع الفطرة البشرية لاختلاف الطبائع. ما حكم الشرع في إنسان ملتحي يعالج الناس باستخدام الجن ولا يعالج بالقرآن الكريم ويفرض على الذي يعالجه أخذ مبلغ 30 جنيه؟ يفرض به الحكومة، يفرض به القطاع الخاص قبل العلاج، وأنه لا يعالج الناس وأكثر الذين عالجهم لم يشفوا، هذا الإنسان الملتحي موجود بيننا، فأرجو أن توجه له نصيحة. أولا كلمة ملتحي لا محل لها من الإعراب مع تحذيرنا لعلماء اللغة العربية. ليه؟ لأنه في عصر النبوة لم يكن هناك من الصحابة أحد بدون لحية مطلقا، وكان يؤتى بشارب الخمر ويؤتى بالمخالف، لكن لا نفهم اللحية على أنها عصمة كعصمة الأنبياء. اللحية علامة استقامة لكنها ليست عصمة نبوة، بمعنى أن الواحد لما يبقى ملتحي يبقى معصوم. لا، الملتحي ليس معصوما، العصمة الأنبياء والرسل فقط، لكنها علامة استقامة، علامة ظاهرة. ولكن لا نقول مع القائلين بأن اللحية تؤخر إلى أن يكتمل علم الإنسان، هذا خطأ، لأنها جزء من العبادات التي أمر المسلم بها، فيفعلها كما يفعل غيرها، وقد يقصر في بقية العبادات الأخرى، وقد يلتحي وهو جاهل، وقد يلتحي وهو عالم، فلا تمنعه لحيته من الوقوع في مخالفة مبنية على جهل أو على ظن منه بأن هذا يجوز. فأقصد أن الوصف باللحية لا محل له من الإعراب. أما استخدام الجن فهو مسألة تحتاج إلى الإشارة إلى حقيقتين. الحقيقة الأولى أن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فكان من هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده أن سخر الله له الجن والشياطين. وهذا معناه أن الجن والشياطين لا يسخرون لأحد بعد سليمان أبدا، فيكون الحاصل لهذه الصورة أن الجن هو الذي يستخدم الإنس ويسخره، العكس مثلا معكوسة. وإن كانت في ظاهر الحال الناس تقول فلان يسخر الجن، فلان يستخدم الجن، فلان يحضر الجن، هذا غير صحيح، هذا خطأ. لكن الحقيقة أن الجن هو الذي يسخر الإنس أحيانا، لأن تسخير الجن أصبح مستعصي بعد سليمان عليه السلام. ودعوة أنه يتعاون مع الجن أو يستخدمه في العلاج دعوة باطلة، بل هي ضرب من ضروب السحر، وقد صدر في ذلك فتاوى كثيرة لعلماء معاصرين وغير معاصرين، وهي تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز للمسلم أن يستخدم الجن أو أن يتعاون معهم، لأنه لم يؤذن له في شيء من ذلك، ولأن التعاون مع الجن في الأرض واستخدام الجن لا يختلف كثيرا عن اللجوء إلى موت المسلمين، لأن الله عز وجل عندما قال وتعاونوا على البر والتقوى كان يخاطب الإنس استقلالا ويخاطب الجن استقلالا، لكن لم يؤذن لنا في شريعتنا أن نتعاون مع الجن وأن نقيم معهم علاقات أو أن نتزوج أو نزوج أو بأي صورة من الصور. هذه الصورة غير مأذون بشيء منها في الشريعة، فضلا أن هذا التعاون يفتح بابا من أبواب الشر، لأن التعاون نوع أو قسم من أقسام الاستعاذة المنصوصة في سورة الجن في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يلجؤون إلى رجال من الجن فزادوهم رهقة. فيستوي أن يكون هذا اللجوء بالتعاون أو بالاستعاذة أو بالسحر أو بغير ذلك من الصور المختلفة، فكلها داخلة في هذا النص الذي يدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز أن نتعاون مع الجن ولا أن نستخدمهم أو أن نستخدم بواسطتهم. الله أعلم. هل ينجب الشيطان من المرأة؟ وهل الشيطان يعاتب المرأة معاشرة جنسية؟ يقولنا هذا ضلال مبين، والضلال أقسام، أعلاها الضلال المبين، فهذا من القسم العالي، لأن توهم أن الشيطان ينجب من المرأة ويعاشر المرأة يقوله الجهلاء، لكن لا ينبغي أن يكون منسوبا إلى أحد ممن ينتسب إلى العلم ولو كان في بداياته ومقدماته. وطبعا الإمام مالك ذكر في هذا قولا بليغا، قال لو قبلنا دعوة أن الشيطان يعاشر النساء من الإنس تصبح المسألة فوضى، كل امرأة تحمل من أين لك هذا ولا زوجة لا تقول من الجن، فوضى إدارية، فتصبح المسألة مفتوحة، كل من شاءت أن تنحرف تنحرف وتنزل إلى الجن، واللي غير مصادق يروح يسأل الجن.